السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع الفقه وكتاب المنهاج، وما زلنا مع كتاب النكاح. ما زلنا مع كتاب النكاح. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو نكح السفيه بلا إذن فباطل. ولو نكح السفيه بلا إذن فباطل. وقلنا بأن السفه سفه بفلس، وسفه الحج الحج بسفه والحج بفلس. وما زلنا في الكلام على السفيه المحجور عليه بسفه. فقال علماؤنا انه لو نكح لابد له من الاذن لوليه ان ياذن له. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فلو نكح بغير اذن، لو نكح بغير اذن وليه فباطل، كما لو اشترى بغير إذنه. وهذا القياس دائما معنا في مسألة الأحوال الشخصية مع المؤاملات في هذا الباب على العقود. قال: ولو نكح السفيه بلا إذن فباطل، كما لو اشترى بغير إذن. ويفرق بينهما قبل الدخول، ويفرق بينهما أو يفرق الولي بينهما قبل الدخول وبعده، يعني لأن العقد باطل، ولأن العقد باطل، وليس الأمر على الإجازة، يعني لا يكون كالتصرف الفضولي، ليس موقوفا على إجازته. وقد قال بعض العلماء أنه قد يتأتى في القديم، يعني في القول القديم في المذهب، أنه يصح أن يكون كتصرف الفضولي، يعني يوقف يعني العقد على الإذن. وفي قوله بلا إذن يدخل فيها، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يدخل فيها إذا استأذن السفيه وليه فلم يأذن له فأذن له الحاكم، فإنه صح قطع مع أن الولي لم يخرج بمنعه مرة من الولاية لأنه صغير. ولو تزوج في هذه الحالة بنفسه من غير مراجعة الحاكم أيضا بطل، لم يصح على الأصح. وإن لم يتسنى له مراجعة الحاكم ولم يستطع، إن لم ينتهي إلى خوف العنت فوجهان، وإن انتهى فالأصح الصحة وهو أولى من المرأة في المفادة لا تجد وليا. قد نقول إذا خشيت على نفسها الزنا تزوج نفسها، والضرورات لها أحكام، الضرورات لها أحكام خاصة بها، فالضرورات تبيح المحظورات. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن وطئ لم يلزمه شيء. فإن وطئ يعني هو لو تزوج السفيه بغير إذن وليه ووطئ، قلنا العقد باطل، ووطئ لم يلزمه شيء، لم يلزمه شيء، ويعني الحد يسقط عنه للشبهة، وأيضا لا يجب عليه المهر. كما لو اشترى شيئا فأتلفه، والحق بأن المهر حق للزوجة، فكيف لا يكون عليه أو لا يجب عليه المهر. يقال هو تزوج ولا شعور، يعني ولا شعور لها فأتلفه، تزوج ولا شعور لها بحال الزوج، لا تعلم إن كان سفيها أو غير سفيه، جاءه رجل فيه ما فيه من الأناقة والجمال وفيه ما فيه من الوسامة، وأيضا تعقل عند الكلام فغره فتزوجت، فكيف يسقط حقها؟ هي لا شعور لها بسببه، وأنه لابد أن يكون الإذن فتبع من وليه. فأجيب أنه يبطل بتمكينها له سواء علمت أو لم تعلم، لأنها فرطت في البحث عنه، لأنها فرطت في البحث عنه، لأنه يجب عليها أن تعلم هل هو ممن نصح به النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، على ما أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن جاءكم ما ترضون دينا وخلقا فزوجوه. فلذلك هي بالتفريط لم تستحق شيئا، لم تستحق المهر. وإن فك الحج ورجع لرشده أيضا لا يصح عليه شيء، كالصبي إذا وطئ ثم بلغ فإنه لا شيء عليه في الحكم. وهذا قضاء، هذا قضاء، ولكن ديانة نقول بأنه ديانة عليه أن يدفع لها ما يعني ما استحل من فرجها، عليه ديانة أن يدفع لها ما استحل من فرجها. ووجهة النظر في هذا الباب على أنه لا يلتزم لأنه سفيه، حكمه تصرفاته الشرع لا يعتبرها، تصرفاته غير معتبرة في الشرع، فلو تزوج غير إذن فتصرفه غير معتبر، فعله غير معتبر، لذلك لا يحد بالجماع أو للشبهة، والأمر العقد باطل، ولا يحد بالشبهة ولا يضمن، لأن تصرفاته غير معتبرة شرعا. أما ديانة فعليه أن يعطيها مهرها على ما استحل من فرجها. وإذا قلنا بأنه ديانة يدفع لها، يدفع لها مهر المثل أما تطيب به خاطرها ما تستطيب بها نفسها، قال أنها مكنته من نفسها، فما يطيب لها فما يكون طيبا لنفسها يدفع لها ذلك. وهذا إذا تزوج الرشيدة، فإذا تزوج سفيها فإن المهر يجب، يعني تزوج السفيه فإن المهر يجب. لكن هنا ما الفرق عند علمائنا بين أن يتزوج راشدة عاقلة رشيدة وأن يتزوج سفيه؟ فالسفيه يضمن والرشيدة لا يضمن، لما ما الفرق بينهما؟ بلادي يقول الصوت نادي. الصوتون عمشون. شيء ممكن ننزل في العربية. كان نخل ننزل في العربية. ها؟
بس شو شغال؟ نزل بروت.
ما اشتكر انت؟ ما في صوت؟
ما واحد.
كل الاخرين في زوج ما ممتاز يا جهاد، ممتاز يا جهاد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جهاد أجاب قال لأن السفيه لم تفرد في البحث إذ هي تحت ولاية. هو الحق المسألة تفريغ من حال كثيما بقال ولي من العلم على عكس الأخرى هو العقل. نعم خلاص خلاص القلب ممتاز. العقل بذلك هو أن الرشيد أن الرشيد عليها البحث والتقصي، وأما السفيه فليس كذلك فهي تحت وليها فيكون الأمر لها. نعم هذا صحيح. إجابات جيدة جزاكم الله خيرا. وقيل مهر المثل لأن تعرية النكاح عن المهر والحد جميعا لا تميل عليه غالبا بحال من الأحوال فيكون عليه مهر المثل لها. وقيل ونفس قد تمريض وأن المذهب أنه لا وأنه لا يضمن لها شيئا. وقيل أقل متمول أي عادت كما قال بعض العلماء لأن هذه رعاية الحق السفيه ووفاء بحق التعبد إذ به يتميز بين السفاح والنكاح، والمعنى أنه يعطي لها أقل ما يمكن أن يجزئ في هذا الباب. والحق أن المسألة عطي بنفسه لأنها مكنت نفسها فيرجع إليها على ما تطيب نفسها به. ولذلك قال قيل أقل متمول وهذا للتضعيف. ويشترط في نكاح السفيه الحاجة للمصلحة في الأصح فلا يتزوج إلا واحدة كالمجنون. والحاجة أن تغلب شهوته أو احتاج إلى من يخدمه ولم تقم محرم بخدمته وكانت مؤونة الزوجة أخف من ثمن اشتراء جارية لتخدمه. ولما كتب قول الصغير فلا اعتبروا يعني ظهور الأمارات الدالة على غلبة الشهوة خلاف الإيمان والغزات. وقال الإمام الرافعي وقضية التزويج لغرض الخدمة أن تجوز الزيادة أن تكون الزيادة على واحدة إذا لم تكن واحدة للخدمة، وهذا يجب أن يكون بمثله في المجنون. والحق أن أقول هنا الآن لما الوقوف على واحدة يعني زواج السفيه؟ قالوا لا يتزوج إلا لحاجة. ثم قال أيضا إن كان الزواج لحاجة فيكون هذا الزواج لحاجة من واحدة فقط يعني لا يزيد لما لا يزيد؟ نظر الفقهاء في ذلك لأنه ينظر إلى الحظ له، ولأن في الزواج مهلكة للمال نعم. وإقرار السفيه بالنكاح لا يصح لأنه ليس ممن يباشره، يعني لو ادعت امرأة أنه تزوجها فأقر فإقراره غير معتبر، ولأن الإقرار فرع عن التصرف وتصرفه غير معتبر شرعا. ولا يستشكل في ذلك بإقرار المرأة كما استشكله الإمام الرافعي. قال ومن حجر عليه لفلت يصح نكاح لأن عبارته صحيحة، وهذا انتقال من الحجر بالفلت من الحجر بالسفه إلى الحجر بالفلت. هذا رجل ضاع ماله فحجروا عليه من أجل حق الآخرين. هذا فلس يعني ضاع الحجر بالفلت، رجل ضاع ماله وضيع ماله كان لحق الآخرين، وهذا معتبر قوله وتصرفه كله معتبر. لذلك قال المصنف ومن حجر عليه بفلت يصح نكاح، لأن عبارته صحيح وله ذمة ومؤن النكاح بكسبه لا فيما معه لتعلق حقوق الغرماء بما في يده. فإن تزوج كان زواجه صحيحا وتصرفاته صحيحة إلا التصرفات المالية لحق الغرماء. فإذا لم تعلم المرأة بفلته ولا كسب له، يعني إذا كانت المرأة قد تزوجت وهو محجور عنه بفلته والمرأة لم تعلم بالفلت وأيضا سألت عن الكسف لم تعلم الكسف، تزوجته أو قلت تزوجته لم تعلم له كسفا ولا فلسا. فهنا قال بعض العلماء يثبت لها الخيار، يثبت لها الخيار، يبقى العقد صحيح ليس بباطل لكن يثبت لها الخيار. طبعا يثبت لها الخيار لأنه حتى في الباب على أنه الإعصار، الإعصار مبيح لطلب الفسخ، الإعصار مبيح لطلب الفسخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإعصار مبيح لطلب الفسخ، فمن باب أولى أنها لو تزوجته ولد أنه لا يملك شيئا ولا كسب له ولا مدة كذب أن يكون لها الخيار في الفسخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونكاح عبد بلا إذن سيده باطل. هنا سيدخل في تطويل الكلام على مسألة الوجه الأول. على مسألة العبد والأمة، مش الأسماء
كان زور أنا اللي جبت الأسماء أنظروا العادي.
أيوة جيب الصح تاني. لا أيوة. فالصوت الآن طيب قريب. قلت هنا انتقل إلى الكلام على 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 مسألة العبودية والإيماء ومسألة العشق وغير ذلك. نقول هنا السيد هو الذي بيده أمر المملوك، والمملوك لا يملك، وملك المملوك للسيد، كما قال صلى الله عليه وسلم: من ابتاع عبدا فما وله ما فماله للبائع ما لم يأذن البائع، أو قال ما لم يشترط المبتاع. قال: فصل. ونكاح عبد بلا إذن سيده باطل، نكاح العبد بلا إذن السيد باطل. طبعا هذه فيها أمور كثيرة جدا، لأنه حتى وقت العبد ملك للسيد، وقت العبد ملك للسيد، فلذلك لا يصح أن يتزوج أو يعطيها وقتا من وقت السيد، فإن أذن له علمنا برضاه لأن هذا حق. وقلنا بأن التقصير الشرعي العام أن كل صاحب حق له أن يسقط هذا الحق، كل صاحب حق له أن يسقط هذا الحق. قال: ونكاح عبد بلا إذن السيد، بلا إذن سيده باطل. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أيما مملوك تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر، أيما مملوك تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر. وهذا حديث رواه أبو داود والترمذي وحسن الحاكم وصححه. أيما مملوك تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر. وفي رواية أبي داود فيها ضعف شديد، وحقا الحديث هذا على اختلاف بين العلماء في هذا الباب، لأنه يعني صححه الحاكم، صحح اسناده ووافقه الذهبي، وقيل هو موقوف، جاء موقوفا جاء مرفوعا، جاء موقوفا ابن عمر رضي الله عنه: أيما مملوك تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر. والترمذي قال: العمل عند أهل العلم على هذا الحديث. إذن العبد وقته لسيده، فلا يصح أن يقال أنه يتزوج بدون إذنه، فإن تزوج بدون إذنه فزواجه باطل، عقده باطل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: وبإذنه صحيح، لأن عبارته صحيحة، وإنما المنع لتحصيل رضا السيد حتى لو أذنت المرأة لعبدها بالنكاح صح. طبعا لو أذنت المرأة لعبدها بالنكاح صح، على ما تكلمنا عنه بالذات أن وقت العبد لسيدته، فلو أذنت له صح النكاح، وإن لم يكن لها عبارة في النكاح. وصحيح أنه قال الموردي، وصحيح أنه له أن يتزوج بإذنها وحدها، يعني لا يرجع ذلك لوليها، ولأنها ليست هي التي تباشر العقد والنكاح. وقيل لابد من إذن وليها، وقيل لابد من إذن وليها، هذا إن كان عبدا بالغا، فإن كان صغيرا فأذنت له، فقد قال العلماء في تزويده ولهان لابد أن يأذن وليها، وهذا الأصح، هذا الأصح. لا بد أن يأذن وليها في النكاح كالأم. والثاني من تأذن له من الناس يعني أي أجنبي يأذن له. يبقى عندنا العبد له حلال إن كان بالغا إن كان بالغا كبيرا راشدا فإنه يصح بإذن مولاته أنها لو أذنت له في النكاح صح ذلك، لأنه نبي مباشر ليست هي. وإن كان صغيرا فوجهان يتفقان على أنه يجب إذن الولي، يجب إذن إن كان وليا أن يكون بإذن وليها أو أجنبي، المهم أن يأتي بإذن من وكلته ليأذن له إن كان صغيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله إطلاق الإذن وله تقييده بامرأة أو قبيلة أو بلد ولا يعدل عما أذن فيه. يبقى له الإطلاق، السيد يقول له تزوج ويصدق ذلك، يعني تزوج من شئت، لك أن تتزوج من شئت. فقال فله الإطلاق، إطلاق الإذن وله تقييده بامرأة أو قبيلة أو بلد ولا يعدل عما أذن فيه، ولا يعدل عما أذن فيه. إذن له الإطلاق، فإن أطلق له ذلك، وإن قيد له أن يقيد، يقول تتزوج من قبيلة عكس، تتزوج من قبيلة كذا وقبيلة فلان أو من بلد فلان، يعني له أن يقيد. فإن قيد فليس للعبد أن يعدل عما قيد فيه، لأنه مرهون بإذنه وقد أذن إذنا مشروطا، والمسلمون عند شروطين في هذا الباب، فلا بد من الوقوف على إذنه مراعاة له. وإذا أطلق الإذن فله نكاح بحرة أو بأمة من أي بلد كانت بأي مهر كان، لأن السيد قد أذن بإطلاق، السيد أذن بإطلاق. وقد نقول وللسيد بعد الإذن المطلق أن يمنعه من الخروج من البلد، حقه فله ذلك. ولو قلنا بتفريعا على التقصير، لو قدر مهرا فزاد في الزيادة، فالزيادة في ذمته يتبع بها إلى أعتق، يعني معنى ذلك أنه لو قدر له مهر وقال له السيد تتزوج بألف لا تزيد، فتزوج بألف وخمسمائة، صح النكاح والخمسمائة في ذمته في رقبته حتى يعتق. ولو نكح بالمقدر امرأة مهر مثلها أقل فالأصح الصحة ووجوب المسمى، وجوب المهر المسمى على هذا، لأنه مرهون كما قلنا بالإذن. فرع لو رجع عن الإذن ولم يعلم به العبد حتى نكح فعلى الخلاف في الوكيل كما قاله من علمائنا ابن كج. فرع طلق العبد ما نكح بالإذن، طلق العبد ما نكح بالإذن لم ينكح أخرى إلا بإذن جديد، لأن مرهون بسيده، ولأن الأصل أنه أن زواجه لا يصح إلا بإذن. فإن تزوج فطلق وبانت منه بنونة أخرى وأراد أن يتزوج، ليس له أن يستدعي الإذن القديم، بل لا بد أن يستدعي إذنا جديدا، بل لا بد إن أراد أن يتزوج لا بد من إذن جديد. وهل له أن ينكح التي طلقها إذا كان الطلاق بائنا كما قلنا في نظر ظاهر المنع، وله رجعتها إذا كان الطلاق رجعيا. وهذه الرجعة هل تستدعي إذن الولي أم لا تستدعي إذن السيد أم لا تستدعي إذن السيد؟ الصحيح الراجح أنها لا تستدعي إذن سيده، لأنه زوج، لأنه في حق الأمر زوج، وهي بالقياس على مسألة الولاية. لو قلنا لأنها زوج بولي أو زوج بولي، فإن طلقها فله أن يردها بدون ولي إن كانت في العدة. فهنا إن كان الطلاق رجعيا وليس طلاقا بائنا لا يستلزم الإذن من السيد، له أن يردها دون أن يلتفت الإذن من السيد. ولو نكح نكاحا فاسدا فبالإذن الأول، يعني نكح نكاحا فاسدا بالإذن الأول، كان نقول أنه أذن له السيد أن يتزوج فتزوج هندا بغير ولي فالنكاح فاسد. فإذا نكح نكاحا فاسدا فهل يعني يبقى على الابن الاول لينجح نكاحا صحيحا ام لا بد له من اذن السيد؟ على خلاف بين العلماء، والخلاف مبني على الابن يتناول الفاسد ام يختص الصحيح، والذي يدين الله به انه يختص الصحيح، والمعنى انه لو اذن له فنكح نكاحا فاسدا فله ان ينكح نكاحا صحيحا، لان نكاح الفاسد كلا شيء كلا شيء، فكانه لم يستخدم هذا الاذن، فله ان يتزوج بغير الاذن، ان يتزوج بغير ان يستدعي اذنا جديدا، بغير ان يستدعي اذنا جديدا، وهذا الراجح. قال المصنف: والاظهر انه ليس للسيد اجبار عبده على النكاح، والاظهر انه ليس للسيد اجبار عبده على النكاح، لانه لا يملك رفع النكاح بالطلاق، فكيف يجبره على ما لا يملك رفعه؟ فهو في الطلاق لا يملكه، فكيف يجبره على اساس وهو النكاح وهو لا يملك رفعه؟ هذا في قوله الأظهر، ومقابل الأظهر أن له إجبار كالأمل، وهذا هو القديم، والأول هو الجديد، والثالث في المذهب يجبر العبد الصغير دون الكبير في التفريق بين الصغير وبين الكبير، على أساس كما قلنا في مسألة الولاية ولاية الإجبار في التفريق بين الصغير وبين الكبير. نعم. وهذا كله إذا كان العبد موافقا له في الدين، أما إذا كان العبد مسلما والمولى كافر فله إجباره، إذا رأينا المسلم إجبار العبد ففيه خلاف، لكن فيما لو كان السيد مسلما وله أمة كافرة هل يمكن تزويجها أن يزوجها أم لا؟ أولا المسألة الأولى قلنا الأظهر أن للسيد إجبار، أنه ليس له إجبار، الثاني له إجبار كالأمة، والثالث تفريق بين الصغير والكبير، والصحيح هو أنه ليس له إجبار لأنه لا يملك الطلاق. لا يملك إجباره على الطلاق، فلا يملك أساسه، فلا يملك أساسه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت فاضلة، هل تسمحي لي؟ إن لم تسمحي لن أفعل يعني، لأن قلنا أنت أصلا ضربت لنا أروع الأمثلة في الحرص على الطلاق، ويعني لك عندنا المكانة بكبر سنك وحرصك على الطلب، لكن لابد من المعاتبة، إن سمحتي سأعاتب، إن لم تسمحي لن أعاتب، تغيبتي والغياب عندنا لابد له من المعاتبة، لا سيما عند الأماجد الذين يعني نرى بأن لهم ما لهم من الفضل، وإن شاء الله نحسب أن الله تعالى سيصدرهم فينتفع بهم الناس، فلابد من المعاتبة، عامة مع المسألة حتى تسمحي، إن سمحتي بالمعاتبة سنعاتب. الأظهر أنه ليس للسيد إجبار عبده في النكاح كما قلنا، هذا الراجح، وإن كان الثاني له الإجبار كالأمة، وأما الثالث فيجبر العبد يفرق بين الصغير والكبير، والأول هو الصحيح. وهناك فروع كثيرة على هذا الباب، إذا جوزنا الإجبار فللسيد أن يقبل النكاح للبالغ وله أن يقرره على القبول، يعني له أن يقبل وله الإقرار أيضا على القبول. بل وصح لأنه إكراه بحق طار البغوي. ولا يصح قبول، هذا كله مرتب على أننا نقول جوزنا الإجبار للسيد، هذا على الثاني أحسن الله إليه، إن جوزنا الإجبار للسيد ولا يصح قبوله كرها، ويقبل إقرار السيد على العبد بالنكاح كإقرار الأب على بنته، ويجوز أن يزوج أمته بعبده الصغير والكبير، ولا مهر كما ذكر المصنف في هذا الباب طبعا، ويجوز ان يزوج امته بعبده الصغير والكبير ولا مهر، لانه هو الذي سينتفع، لان مساله المهر هنا لو كانت في يد الامه فمالها لسيده، ولو كان المال في يد العبد فايضا ماله لسيده، فايضا ماله لسيده، فلذلك قال يجوز ان يزوج عن امته بعبده